الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعين الكرام، طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: نواب يؤكدون أن قضية كركوك وصورة القوائم الانتخابية تعيق تمرير قانون الانتخابات الجديد، دهوك تستعد لإجراء عملية حصر وترقيم البيوت. هذه ساعة تتضمن أيضا مطالعة لأبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية والمصرية الصادرة يوم الخميس. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، قامت اللجنة البرلمانية المشكلة لكشف حقيقة الأحداث التي شهدها سجن أبو غريب في بغداد وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من المعتقلين وأدت إلى نشوب حريق كبير. قامت هذه اللجنة بزيارة المعتقل لمعرفة المسؤولين عن هذه الأحداث ومعاقبة المقصرين، لكن من الواضح أن اللجنة لم تنتهي بعد من تحقيقاتها، وهذا ما أكده عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية لمراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد في سياق المتابعة التالية.
على خلفية أحداث العنف التي حدثت مؤخرا في معتقل أبو غريب، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة تحقيقية تتألف من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين إلى جانب أعضاء من لجان أخرى للتحقيق في ملابسات القضية وكشف حقيقة ما يجري داخل المعتقل، لا سيما بعد تصريحات بعض المسؤولين التي أشارت إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان داخله، كما بين عضو اللجنة التحقيقية المشكلة محسن السعدون إذاعة العراق الحر.
مع هذه الانتهاكات البرلمان شكل لجنة حقوق الإنسان وأعضاء من لجان أخرى لمتابعة هذا الموضوع. الموضوع كوزير الدولة لشؤون مجلس النواب شرح الوضعية بأنه حصل بسبب شجار بين السجناء، ووزارة العدل اتخذت الإجراءات. هذه اللجنة راح سوف تتابع الموضوع، تقدم تقرير لمجلس النواب، وعلى ضوء هذا التقرير يتخذ القرار المناسب لمجلس النواب.
أعضاء في اللجنة التحقيقية كشفوا عن أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لسجن أبو غريب والتقت المسؤولين عنه، مشيرين إلى أن التحقيقات مستمرة بالقضية، كما أوضح عضو اللجنة وليد شركة لإذاعة العراق الحر.
لجنة الأمن والدفاع مكلفة بهذا الشيء من الكثب من القرب أن نعرف ماذا التطورات التي جرت في سجن أبو غريب، ومطالب التحقيق مستمر والحد الآن تحقيق مستمر، ولكن لحد الآن لم نصل إلى نتيجة بحيث نقدر نعلن شعبنا أن نبين المقصرين، فلهذا لحد ما التحقيق جاء فيه.
وعزى نواب عن الكتل التي طالبت بتشكيل اللجنة التحقيقية أسباب المطالبة إلى الغموض الذي اكتنف القضية منذ حدوثها والتصريحات التي تناقضت بين المسؤولين، كما بين النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي لإذاعة العراق الحر.
طالبنا بلجنة تحقيقية لمعرفة ما جرى خلال هذه الأحداث في أبو غريب، وحتى يمكن أنه يمكن معالجتها، وبالتالي تشكلت لجنة لمتابعة هذه القضية مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجد نواب عن الائتلاف العراقي الموحد ضرورة بتشكيل اللجنة التحقيقية لضمان حقوق المتضررين وإنصافهم، كما قال النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر.
اي اختلافات معينه او سلوكات معينه فيها خلل لحق الانسان المعتقل حتى وان كان مجرما يجب ان يتوقف عنده ويوصل الى اعطاء افضل صوره ممكنه لواقع العراق الجديد.
فيما لم يجد نواب مقربون من الحكومه العراقيه مبررات قويه لتشكيل اللجنه التحقيقيه، كما جاء ذلك على لسان النائب عن حزب الدعوه خالد الاسدي.
أنا أعتقد أن كثير من القضايا التي تثار هاي الأيام هي ذات أغراض سياسية انتخابية، وبالتالي لا أعتقد أن ما يجري في سجن أبو غريب هو مثالي. ليس هناك شيء مثالي ومراعاة مثالية لحقوق الإنسان أو لحقوق السجناء أو ما شابه ذلك، ولكن هناك أوضاع شبه عادية في هذه السجون. هناك تحقيق، هناك سجن، هو سجن بالتالي هناك لا يمكن هو سجن يعني، فما طور من هناك أشياء غير طبيعية في هذه السجون.
لم يعرف الرأي العام عبر وسائل الإعلام حقيقة وتفاصيل ما جرى، إذ لم يسمح لوسائل الإعلام بدخول المعتقل الذي نشبت في العديد من زنزاناته حرائق كبيرة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، على الرغم من وجود المئات من منظمات المجتمع المدني في العراق، إلا أن تشريعا ينظم أعمال تلك المنظمات وطريقة تعاطيها مع الأجهزة الحكومية لم يقر بعد، إذ ما تزال هذه المنظمات تعمل وفق الأمر الإداري 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003. منظمات المجتمع المدني في العراق تواصل من جهتها الاعتراض على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، ويرون بأنه يمثل إجهاضا لمشروع المجتمع المدني في العراق، مشيرين إلى تعارضه مع بنود الدستور العراقي. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
ما زال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي رفعته وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني إلى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة أولى في الفصل التشريعي الماضي، ما زال يثير الكثير من الاعتراضات داخل مجلس النواب وخارجه، بسبب ما يقول المعترضون إنها قيود يضعها القانون المقترح على المجتمع المدني. ويصف الناشط في مجال المنظمات غير الحكومية كاظم البيضاني القانون بأنه إجهاض لمشروع المجتمع المدني في العراق.
شكل حقيقة إجهاض لمشروع المجتمع المدني بالعراق، لأنه حقيقة قلت لك يضمن أفكار ويضمن صياغات قيد حركة المجتمع المدني، من جهة أخرى أنه تضع المجتمع المدني وحركة المجتمع ونشاط المجتمع المدني أي المنظمات غير الحكومية لرقابة شديدة من قبل الدولة، وهذا حقيقة يشكل تعارض مع الدستور الذي أتاح لاستقلالية هذه المنظمات.
وفي السياق ذاته يقول المستشار في مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني طارق العادلي إن مشروع القانون هو أكثر القوانين إجحافا وجورا في التعامل مع منظمات المجتمع المدني.
هذا القانون أكثر القوانين جورا وأكثر القوانين إجحافا وأكثر القوانين تهميشا لدور منظمات المجتمع المدني في ما نريد أن نسميه عراق المؤسسات. هذا القانون الذي جاء بمجموعة من المفردات والمواد التي نقلت بعضها واللي يعد عددها 14 مادة وحوالي 27 فقرة من قانون رقم 13 لسنة 2000 الذي صدر في النظام السابق.
ويضيف العادلي إن مشروع القانون يحول العاملين في منظمات المجتمع المدني إلى أجراء بدون أجر عند الحكومة حسب تعبيره.
قامت الدولة بجعل كوادر منظمات المجتمع المدني أجراء لديها ولكن دون أجر يعني. فمثلا على سبيل المثال، أنت حينما تريد أن تحمل مشروع عليك أن تقدم طلب، الطلب يقول فيه بالحرف الواحد أنا سأتفق مع الجهة الفلانية، يعني أنت ربما تتفق مع الـ ICNL أو الـ ARI أو الـ NDI أو الـ NEED أو أي منظمة أخرى دولية، تقول أنه سأتفق معها، هل يا دولة توافقون أم لا توافقون على هذا الوقت؟ وهذا لن يحدث في جميع أنحاء العالم ما حدث في العراق.
وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني صاحبة المشروع تقول إنها أخذت رأي المنظمات المدنية بنظر الاعتبار عند وضع مناقشة المشروع، كما يقول مدير العلاقات والإعلام في الوزارة فلاح الياسري.
طلع ثاني 12 محافظة ونفذت 25 ورشة عمل حول قانون المنظمات غير الحكومية، وأخذنا آراء المنظمات وملاحظاتهم واعتراضاتهم وسلمناها جميعها إلى الجهة المختصة اللي هي مجلس النواب العراقي، لأن المسودة حاليا معروضة للنقاش أمام مجلس النواب، والآن أبلغوني أنه بعد العيد إن شاء الله ستتم القراءة الثانية.
ويضيف الياسري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاعتراضات التي تثار حول مشروع القانون هي نتاج طبيعي للبيئة الديمقراطية في العراق.
هذا الجدل وهذا الحوار اللي بيصير والنقاش على قانون المنظمات غير الحكومية هو أحد ثمار الديمقراطية الجديدة في العراق. هذا الجدل هو شيء صحيح وصحي وديمقراطي. كحكومة احنا قدمنا مسودة قانون إلى مجلس النواب وضمن بها المواد اللي تعبر عن رأي الحكومة، بقى على مجلس النواب أن يوفق بين مصلحة الحكومة ومصلحة المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني اللي راح تطبق عليه.
ويؤكد الياسري أن القيود والمحددات الموجودة في المشروع لا تشمل العاملين وفق القانون والنظام.
أنا إذا منظمة وأشتغل بشفافية وأشتغل بمهنية وأشتغل بجدية وما عندي أي فساد، وين التقييد؟ ما حد يقيدني. بالعكس إحنا ناخذ بيده ماكو تقييد، لكن إذا تيجي تقارن من خلهم على طلاب الامتحان المناطق مدرسين او مدرسين اربعه او ثلاثه بينما هذه الايام الاعتياديه مدرس واحد، هل هو تقييد للطالب؟ لا، هذا تقييد على الطالب اللي غش. فهناك تقييد لمنع حالات الغش حتى هذه العمليه الديمقراطيه تتشذب وتتهذب ويخرج منها الصحيح واللي يخدم المجتمع ويخدم الناس.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تشتهر مدينة بغداد القديمة بمناطقها التراثية وأسواقها الشعبية، ومن هذه الأسواق سوق باب الدروازة في منطقة الكاظمية الخاص ببيع احتياجات ولوازم العرسان. طرأت على هذا السوق العديد من التغييرات من جهة البضائع والأسعار، وشهد فترات انتعاش وركود حسب الأوضاع والظروف الاقتصادية التي كان يمر بها البلد، ولم يسلم أيضا من العمليات الإرهابية. فرقد الطيب يأخذنا في جولة قصيرة إلى سوق باب الدروازة.
باب الدروازة وهو اسم غير عربي، ويعني الباب المفتوح باللغة الفارسية أو المنطقة المفتوحة، وهو ما يطلقه عليها أهالي الكاظمية القدماء. منطقة في قلب مدينة الكاظمية المقدسة تمتد إلى الصحن الكاظمي الشريف، وهي سوق نشطة بمختلف البضائع التي يحتاجها العرسان، كما كانت مشهورة ببيع السجاد اليدوي الذي يعد بأنه أفخر أنواع السجاد. كان يؤم هذه المنطقة عدد غفير من المتبضعين، لكنها أصبحت مجموعة من الأسواق المتداخلة تتخللها البسطات على الجانبين، فاقدة بذلك إرثها القديم، حيث تغيرت معالمها ولم تعد تذكر بذلك التراث القديم. في أثناء تجوالنا في منطقة باب الدروازة التقينا بالحاج فرحان عبد الأمير السعدي، وهو من كبار السن في المنطقة، وحدثنا عن باب الدروازة.
هاي أسماء قديمة، يعني افطلنا عليها احنا، هذه أسماء قديمة، وباب الانبارين ما تسموها، وباب الجواهرية بالصحن هاي، وباب البحية هاي اكو بالكاظمية ذني.
زين دروازة شي يعني؟ يعني
دروازة هي فد اسم يعني مو عرب، كانت ساحة واكو قريب عليها، كانت حديقة وتانكي مال مي قديم انشال، بعدين تحول تانكي مال مي الى قريب على مركز الشرطة القديم.
أما الحاج قيس أبو رجوان فقد أوضح لنا ماذا تعني كلمة باب الدروازة، وكيف كانت سابقا، وما هي المهن التي اشتهرت فيها هذه المنطقة التي تقع فيها باب الدروازة.
باب الدروازة يقصدون بها الباب المفتوح، باب المفتوح يعني هي بالأصل وجودها كان بالضبط بمدخل الكاظمية، تدخل على الشريف الرضي، هذا على شارع الشريف الرضي. زين، فهي كونها بدون باب مفتوحة، فالاسم مشتق فارس يعني مو عربي أصلا.
من سنة هو تاريخ؟
هو احنا من وعينا عدنا هذا الاسم. المكان احنا هناك كنا نعرفه بالضبط، مكان اسمه مكان باتا، يعني هي شركة باتا الفرع الأصلي مالها مال الكاظمية هناك بهذاك المكان. زين
دروازة،
وكانوا هناك هم من الناس يسوون ايام زمان مال الجهاز مال النساء، فرش وغير الفرش، المطرزات، يعني مكان المطرزات مال بغداد كلها هو هناك، يعني اكثر المطرزات هناك، وبها بعد الناس يبيعون احذيه نسائيه وبها ملابس رجاليه، وهسه حاليا صارت بالضبط يعني اكثرها شنابر.
الصناعات الجاهزة والحديثة والسلع المستوردة أثرت على المهن في باب الدروازة، حتى اندثرت العديد من هذه المهن التي كان يزاولها أهل باب الدروازة.
المهن غيرت عن قبل، هسه المهن كلها يعني مهن جاهزة، قبل لا كانت يدوية أكثرها، فإحنا كنا نعرف ضمن هذا المكان كانوا أكو ناس خزافين يسوون خزف، زين قضايا قديمة، زين وكانت يعني محلات معدودة ضمن هذا المكان، هذا البناء كله كان ما موجود، يعني أنا أحكي لك نهاية الستينات هذا المكان كله ما موجود، فيما عدا عمارة القصاب هاي اللي إحنا سواقينها، هاي عمارة القصاب انبنت بداية الستينات، هاي أشهر عمارة موجودة بالكاظم، كان يعني مصدر، كانت مركز تجاري ومركز يعني للصيرفة، يعني كان فيها مصرف.
زين هذا السوق لسه اشكال كله تغير جذريا، يعني كان حد بمعامل اهليه مال احذيه، شحاطات احذيه، هسه تغير جديد، اكو كانوا كل شيء اكو في داخل، يعني شنو الانسان يريد يجي للكاظمية عنه يلم كل غراضه ويروح. هسه العالم تطورت، الناس تغيرت.
فرقد الطيب، اذاعه العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
ما
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
قولوا لا ما بيلونا.
الأولى.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في محافظة ميسان يشكو المزارعون والفلاحون من الأضرار الكبيرة التي لحقت بأراضيهم الزراعية بسبب تفاقم أزمة المياه وظاهرة الجفاف، ما تسبب بالتالي في هجرة سكان الريف والأوار إلى المدينة. ومن أكثر المناطق المتأثرة بشحة المياه هو قضاء الكحلاء بسبب جفاف نهر الزبير، ويبدو أن مناشدات الحكومة العراقية لم تجدي في دفع الحكومة الإيرانية لإطلاق المزيد من المياه. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
تهدد موجة الجفاف الشديدة التي تتعرض لها الأهوار حاليا بتراجع الحياة التي بدأت تعود إليها إثر الجهود العراقية والدولية التي ركزت على معالجة الأضرار الفادحة بسبب تجفيف النظام السابق لها، حيث أدت مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الأهوار بسبب انخفاض مناسيب المياه إلى التأثير على الحياة الزراعية والحيوانية، ما دفع الأهالي إلى الهجرة من مناطقهم مرة أخرى.
زراعة ما فعد نزرع، شو كل احنا جرنا، أنا جينا للناحية والعدة بيت شار والماء عدة بيضل،
كان سمك هم انتهى، ماي ماكو، ماتت الناس، نص شال ونص ضال، الماء دبل والعدة شال.
مدير ناحية علي الشرقي إلى الشمال من محافظة ميسان عمار عبد الله أكد على أن 30% من الطلبات التي تقدم إلى مجلس الناحية هي لغرض الارتحال إلى المحافظات الأخرى.
خلال السنوات الماضية شحة المياه تأثيراتها على أنه بدأت الأرض تتحول من أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي مستملحة. بالنسبة لدعم الفلاحين طبعا قليل جدا، مما أدى إلى هجرة عكسية من الريف إلى المدينة. حاليا احنا جاي نعاني من هذه المرحلة، ما يقارب 30% في الهجرة. طبعا بالمناسبة الهجرة مو بس لناحة على الشرق، وإنما الهجرة يعني حسب الكتب اللي تقدم لي على أنه تقدم على الارتحال الناس كثيرة جدا، وأغلبيتها إلى المحافظات الأخرى، محافظة الكوت، بغداد، البصرة، ديالى. فتقريبا 30-35% نسبة الهجرة من الريف للمدينة.
ولا يختلف الأمر إلى الشرق من ميسان، حيث باتت حياة أكثر من 10,000 مواطن مهددة بالانقراض بسبب جفاف نهر الزبير وتفرعاته في قضاء الكحلاء، على حد قول قائم مقام القضاء رشيد جمعة.
نزلت موقع نهر المهدي فرأيت أن النهر تماما جاف، لم يكن فيه إلا بعض البرك من المياه الآسنة والتي لا تصلح للاستخدام البشري وحتى بل حتى للاستخدام الحيواني. نهر الزبير هو نهر ممتد تقريبا 35 كيلومتر من بداية الكحلاء منطقة الشعبة وينتهي سابلة الولد التي تبتدئ في الدخول إلى أهوار أم النعاج. يقطن هذا النهر قرابة 10,000 ساكن تقريبا، كلهم يزاولون مهنة الزراعة وتربية الحيوانات. بالنتيجة أن الآن هنالك ضواغط شديدة على الفلاحين، وخاصة الذين يقطنون منطقة البعثي، نهر البعثي ونهر العاوج، وكذلك أبو شعير، وكذلك العطوانية، وكذلك أبو كفاف، وكذلك التفرعات الأخرى الناتجة من الخارجة من النهر. الناس الآن أستطيع أن أقول أنهم يتحضرون للهجرة من المنطقة.
وأشار مدير زراعة ميسان ناصر مناتي في إحصائية بيّن من خلالها انخفاض المساحات الزراعية للموسم الشتوي بمقدار 200,000 دونم وانخفاض الإنتاجية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة.
المساحات الزراعية في محافظة ميسان كان المساحات التي تزرع بحدود الموسم الشتوي 600,000 دونم، الآن انخفضت إلى أقل من 400,000 دونم بسبب شحة المياه. كان بالموسم الشتوي الماضي مثلا اللي قبل الجفاف نزرع مثلا الحنطة بحدود 300,000 دونم والشعير 300,000 دونم، لما الآن أصبحنا نزرع أقل من 219,000 دونم بالنسبة للحنطة وحدود 200 دونم، إضافة إلى أنه الانخفاض في المساحة هناك انخفاض بالإنتاجية بسبب الملوحة. طبيعي كل ما ارتفعت الملوحة كلما قلت الإنتاجية للمستوى لغلة المحصول، قد يصل المحصول 600 في المياه العذبة مياه الصالحة، لكنه قد ينخفض إلى 200 كيلوغرام للدونم، وبالتالي يسبب خسارة لولا تسارع الدولة بدعم المخرجات، وإلا ستوقفت الزراعة في محافظة ميسان.
هذا وكان مجلس محافظة ميسان قد أعلن عن تشكيل وفد حكومي من مجلس المحافظة لزيارة إيران والضغط عليها لإطلاق حصة المحافظة من المياه. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، ميسان.
مستمعين الأعزاء، في مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا في 27 من أيلول الجاري يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس العراقية، والاستقبال هذا العام تتواصل الاستعدادات في مديريات التربية، حيث أعلنت تربية وسط أنها أعدت برنامجا لبدء العام الدراسي الجديد شمل تعيين مدرسين ومعلمين جدد وبناء مدارس بدلا عن المدارس الطينية. يأتي هذا فيما يشكو المعلمون والمدرسون لإذاعة العراق الحر من تردي الواقع التربوي والتعليمي في محافظتهم.
هاي السنة أسوأ سنة أنا بالنسبة لي، درست وأنا صار لي 21 سنة مدرس.
الوضع التعليمي بالمدارس النائية متعب جدا،
كثرة العطل انعكس سلبا على الناحية العلمية.
الواقع التربوي في محافظة واسط لخصه مدرسونا ومعلمونا، حيث أشروا حجم المعاناة التي تعاني منها المؤسسات التربوية من نقص التجهيزات وتدني الأبنية المدرسية وتزايد أعداد المتسربين من التلاميذ وغيرها من الكثير من المستلزمات التي انعكست على سير التدريس. ومع بدء العام الدراسي الجديد كانت هنالك استعدادات وصفها مدير الإعلام التربوي مثنى حسن بالاستعدادات الاستباقية، ويضيف:
اتخذت المديرية العامة استعدادات مبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، تضمنت تعيين 850 معلما ومدرسا، كما تم توزيع المستلزمات الدراسية للمدارس إضافة إلى توزيع ما متوفر من الكتب والقرطاسية بنسب متفاوتة، كما وزعت الأجهزة المختبرية المباشرة ببناء 40 مدرسة بدل المدارس الطينية، كما أدخل المئات من المدرسين والمعلمين في مختلف الاختصاصات في دورات تأهيلية والتدريب لتطوير كفاءاتهم.
الأزمات التي رافقت سير العملية التربوية خلال الأعوام الماضية كانت حاضرة في خطط تربية المحافظة من أجل تجاوز تلك السلبيات والارتقاء بواقع التعليم، كما يقول علي فاضل مدير الإشراف التربوي:
استقبلنا هذا العام الدراسي الجديد وكلنا أمل أن نتجاوز السلبيات بالعام الماضي والتي كثيرا ما عاقت العملية التربوية بكل مفاصلها الفنية والمهنية، خاصة بناء المدارس والانتهاء من مسألة المدارس الطينية وتعويضها بمدارس ذات بناء حديث، المختبرات المدرسية، المكتبات المدرسية وتجهيزها الحديث، الحاسوب وتوفير الكوادر الخاصة بتدريسه وتعليمه، النهوض في إمكانية تطوير المعلم كأداء مهني وطرق تدريس حديثة. هذه السلبيات عقدت العملية التربوية للسنوات الماضية. نأمل ونتمنى أن تنهض الوزارة لندفع العملية التربوية للأمام.
من جانبها، تبنت تربية المحافظة أسلوبا تربويا ربما يكون جديدا في معالجة ظاهرة التسرب من المدارس، يتضمن الأسلوب دراسة ميدانية عمرها عام وتنفذ على مراحل وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وخدمات الرعاية الصحية وبعض من أولياء الأمور ومختاري ووجهاء مناطق معينة من المدينة. هذا ما أشار له مدير التخطيط والمتابعة في مديرية التربية.
التنفيذ يكون على مدار عام كامل ويعتمد على مشاركة المجتمع، تنسيق مع القطاعات المختلفة لتفعيل قانون التعليم الإلزامي والحد من ظاهرة التسرب، والتي باتت تشكل أكثر من 5% للبنين وأكثر من 20% للبنات، وخاصة في المدارس النائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. دهوك تستعد لإجراء عملية حصر وترقيم البنازل في المدن والأرياف، وقبل نهاية الساعة يعرفنا عادل محمود على آخر الأخبار الثقافية في العراق، وذلك من خلال برنامجه الأسبوعي المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، ما تزال الخلافات المستمرة بين القوى السياسية تعيق تمرير مشروع قانون الانتخابات يمهد لإجراء الانتخابات العامة في العراق في مطلع العام المقبل، ويبدو أن قضية كركوك وصورة القوائم والدوائر الانتخابية التي ستعتمد هي أبرز النقاط الخلافية. عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية النائب وائل عبد اللطيف ذكر في اتصال أجراه مراسل إذاعة العراق الحر أن بعض الكتل السياسية لازالت تؤيد اعتماد نظام القائمة المغلقة في وقت تعارضها بهذا الشأن كتل أخرى.
هذا الموضوع محط خلاف كبير بين القوى السياسية، على اعتبار أن القائمة المغلقة أصبحت قائمة غير مرغوب فيها لدى الناخب العراقي، وبالتالي يعني فاز بهذه القائمة أشخاص لا يريدهم الشارع العراقي على ما أفرزته القوى السياسية من مجلس النواب والوزارة وهذه التشكيلة التي أتعبت البلد والمواطن كثيرا.
وفي إشارة عبد اللطيف إلى قائمة التحالف الكردستاني من حيث رغبتها باعتبار العراق دائرة انتخابية مغلقة، قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني إنهم لا يعارضون إدخال تعديلات على نص القانون السابق بما في ذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، معتبرا إن القانون السابق أصبح قديما ولا يلبي طموحات الناخب العراقي.
نحن نسعى لتصويت وإصدار قانون جديد بمجلس النواب تعبر هذا القانون عن رغبة وإرادة الشعب العراقي، لأن قانون 2005 أصبح قديما برأينا وفي حالة البقاء عليه في السيناريو الأسوأ. أما الأفضل فنحن كتحالف الكردستاني نريد أن نشرع قانونا جديدا لانتخابات مجلس النواب، لأن الاعتماد على القانون القديم لا يلبي طموحات الشارع العراقي الآن. أما ما ينسب إلينا بأننا نريد القائمة المغلقة أو المفتوحة، فأنا أقول بأننا نحترم إرادة مجلس النواب والتصويت داخل مجلس النواب في حسم أي من الخيارين، القائمة المفتوحة أو القائمة المغلقة.
أما ما يتعلق بمسألة مدينة كركوك، فقد أشار وائل عبد اللطيف إلى أن النواب في قائمة التحالف الكردستاني يقفون حائلا دون إلاء هذه المدينة وضعا خاصا، وذلك بإصرارهم على إجراء الانتخابات والتعداد السكاني فيها، وهو أمر اعتبره عائقا أمام تشريع القانون الجديد بالانتخابات.
إصرار التحالف الكردستاني على إجراء تعداد عام للسكان بالوضع الحالي واعتبار كركوك مدينة طبيعية شأنها شأن أي مدينة عراقية، مما يفوت الفرصة على تحقيق عدالة سكانية مناسبة لمحافظة كركوك.
من جانبه أكد خالد شواني إنهم في قائمة التحالف الكردستاني ليس لديهم أي تحفظات بشأن تعديل القانون الجديد سوى ما يتعلق بمسألة مدينة كركوك.
ونحن كتحالف الكردستاني ليس لدينا أي تحفظ على التعديلات الفنية والضرورية التي ممكن أن تجرى على قانون الانتخابات القديم أو مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، لكن فقط المقترح الوحيد الذي نحن نتحفظ عليها بل نعارضها ونرفضها مقترح محاولة لإعطاء وضع خاص لمحافظة كركوك في الانتخابات النيابية. هذا الأمر وهذا المقترح مرفوض.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، استعدادا لإجراء عملية حصر وترقيم الدور السكنية في المدن والأرياف، بدأت مديرية الإحصاء في محافظة دهوك بتنظيم سلسلة من الدورات التنشيطية للكوادر التي ستعمل ضمن هذه العملية. يذكر أن هذه المرحلة تسبق عملية التعداد السكاني والتي كان من المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، لكن الحكومة العراقية قررت تأجيلها إلى العام المقبل. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضحت جيافال عبد الرزاق مدير إحصاء محافظة دهوك أنهم الآن منشغلون بتنظيم دورات تنشيطية للكوادر التي ستعمل في المرحلة القادمة وهي مرحلة الحصر والترقيم، وبحسب قوله فإنهم اختاروا 66 مشرفا تربويا ليكونوا رؤساء للفرق التي ستقوم بعملية الحصر والترقيم في المدن والأرياف.
احنا كنا في مرحلة الإعداد أو التهيئة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن. في 12 من شهر تموز أصدر غرفة عمليات التعداد المركزي بأمر التريث في نشاطات التعداد، ولكن بعد صدور قرار مجلس الوزراء العراقي بتأجيل التعداد العام للسكان، هناك الآن الاستعداد أو التدريب لتنفيذ مرحلة الحصر والترقيم استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن. بدأنا يوم السبت 12 بالشهر بفتح دورة تنشيطية للمشرفين التربويين. حوالي 66 مشرف تربوي شاركوا في الدورة التنشيطية لعموم محافظة دهوك. بعد انتهاء هذه الدورة سوف تبدأ الدورات التنشيطية لرؤساء فرق المحلات ومعاونيهم لغرض تنفيذ عمليات الحصر والترقيم المناطق الحضرية. نعتقد هناك نحتاج إلى 1000 قصور من مدراء ومعاونين لتنفيذ عملية الحصر والترقيم في المناطق الحضرية.
وبخصوص التخوفات من إجراء عملية التعداد السكاني العام في العراق، أشار عبد الرزاق أن هنالك أطرافا سياسية لا يرغبون أن تكتشف الحقائق المتعلقة بالتكونات الإثنية والقومية المتواجدة في المناطق المسماة المتنازع عليها.
هناك أكثر من سبب، ولكن حسب اعتقادنا أنه السبب الرئيسي هو الضغوطات السياسية من بعض الأطراف، خاصة في محافظة كركوك ونينوى. لا يريدون أن يكشف الحقائق، يظهر حقائق التكوين القومي في تلك المناطق.
يعني بخصوص الجانب الفني والتكنيكي لهذه العملية، يعني هل هو أيضا يعد من المعرقلات لهذه القيام بعملية الإحصاء؟
هناك بعض التقصيرات، مثلا هناك الخارطة اللي نعتمد عليها خارطة قديمة، هناك احتمال شوية بها تداخل، يعني بين ضيق الوقت، يعني هناك تداخل بين مرحلة ومرحلة أخرى، ولكن كل هذه المشاكل الفنية والعراقيل الفنية من الممكن معالجتها.
يشار إلى أن آخر تعداد سكاني أجري في العراق كان في العام 1997، وقد استثنى منه محافظات إقليم كردستان الثلاث. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
بيت يا دسمالم اي صالح سالم تمام نخوش بجنوب ولا طياد رشام تير شو بلك مسكين طي خلك بريد من طي خالم ظالم
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على آخر الأخبار الثقافية والفنية في العراق، وذلك بصحبة عادل محمود والمجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية
وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
صيف آخر انتهى وموسم جديد يطل على الأبواب، وبين تحولات المواسم والفصول تتحول الثقافة وتزهر، تلوي فيها مظاهر وتساؤلات، وتتجدد فيها هموم وتطلعات. حلقتنا من المجلة الثقافية اليوم تتضمن محورا عن تطلعات المثقفين العراقيين من خلال فقرة نسألهم فيها عن الخطوات التي كانوا سيفعلونها لو كانت مقاليد الحركة الثقافية في أيديهم. كما سنزور مؤسسة علمية وثقافية مهمة في العراق، وهي المجمع العلمي والعراقي. هذا المجمع الذي رعى الثقافات المختلفة في البلاد من خلال لغاتها العربية والكردية والسريانية، بالإضافة إلى أخبار ومواد ثقافية متنوعة. مرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
أقامت الجمعية العراقية لدعم الثقافة معرضا للصور الفوتوغرافية للفنان فؤاد شاكر، وتحت عنوان ذاكرة المدينة والرماد، تضمن صورا جميلة ومتنوعة من مشاهد بغداد القديمة أو تلك التي مرت بها بعد عام 2003. وفي اتحاد الأدباء أعلن عن تشكيل منتدى أدبي جديد بعنوان منتدى الترجمة والأدب العالمي، ويؤمل أن يساهم هذا المنتدى في تقريب الأدب العالمي من الوسط الثقافي العراقي وزيادة اطلاعه على المستجدات والتطورات في هذا المضمار. كتاب جديد صدر بعنوان زمن الحكي زمن القص للناقد بشير حاتم عن مركز الثقلين للدراسات الاستراتيجية، ويتناول تقنية الحوار في الرواية العراقية واستكشاف التكوينات الروائية في نماذج مختلفة من الأدب العراقي.
حجيني بعيونك وردار وخشلونك، حجيني بعيونك وردار وشلونك، اليمتى انا تاني اتاني خايف يبعدونك.
حجيني بعيونك وردار وشلونك، حجيني بعيونك وردار وشلونك.
محطات ثقافية.
ترى ماذا كنت تفعل لو كنت مشرفا على الثقافة العراقية؟ سؤال توجهنا فيه إلى عدد من الأدباء والمثقفين لنستكشف من خلاله تطلعاتهم وتصوراتهم عن الثقافة العراقية وما تواجهه من عقبات.
حبيب النورس شاعر.
أخ حبيب، لو كنت أنت الآن يعني خلي نفسك كما لو كان مشرف على الثقافة العراقية وبيدك زمامها وتقدر توجهها بالاتجاه اللي تريده، مش تعتقد شنو أبرز الأشياء اللي لازم تسويها؟
والله لو كنت مشرفين لعملت عدة أمور، منها أولا تسليط الأضواء على أغلب الكتاب العراقيين تحديدا لأنهم عصب الحياة الثقافية، هذا جانب. جانب ثاني أطبع لمن لا يقدرون أن يطبعوا مطبوعاتهم وماتوا وهم يحلمون بطباعتها، بطباعة منجز شعري أو منجز روائي أو منجز قصص، هذا شيء. الشيء الآخر الإكثار من النوادي والصالونات الأدبية، أن أجعل الأصبوحات أمسيات أدبية.
ليش يعني؟
لأن الليل له، نحن نتذكر الجلسات في السابق كانت ليلية ومسائية ونعشق تلك الأيام ولازلنا نتذكرها ونحن إليها. أعطي للشباب دور أكبر في زمام الأمور في قيادتها، مثلا بعيدا عن التهميش أجعلهم أصحاب صفحات ثقافية لهم الرأي في قرارات ثقافية كبيرة مثل المهرجانات وغيرها. المهرجانات قليلة في العراق الذي هو بلد الشعر، سوف أجعل في كل محافظة موسما شعريا أو مهرجانا شعريا يليق بالشعر وبالشعراء.
كما كنا سألنا القاصة إيناس البدران هذا السؤال في الحلقة الماضية ونستكمل إجابتها في هذه الحلقة.
نقطة أخرى أيضا راح أهتم بها نقطة الترجمة. للترجمة دور عظيم في التلاقح الثقافي وفي نقل الأفكار والرؤى، ومثل ما تعرف حضرتك يعني من حضارة ومن ثقافة إلى أخرى. أيضا أنت عن طريق الترجمة تستطيع أن تبصر الآخر بمعاناة شعبك وببطولاته وبالأشياء العظيمة اللي صبره وكفاحه من أجل أنه ينهض، خصوصا إحنا بلدنا تعرض إلى الكثير من الضغوطات والتجارب المؤلمة المرة. أيضا راح أهتم بنقطة، كنت راح أهتم بالمهرجانات. إحنا طبعا يعني شعبي يعشق الشعر، وهاي مسألة مشروع يعني الشعر بدمنا مثل ما نقول، يعني لو أردت أن تصبح شاعرا فكن عراقيا يعني. فالشعر شيء مقدس عندنا ونحبه جدا، لكنه أيضا هناك ألوان أخرى من الأدب محتاجة أن نسلط عليها الضوء. يعني عندك مثلا القصة القصيرة، عندك الرواية، يا حبذا لو نقيم مهرجانات في هذه الألوان، وحتى للنقد الأدبي نصنع نوع من الحراك الثقافي. إذا النقد الأدبي يعاني نوعا ما من الركود، بحاجة إلى أنه يتحرك وينهض، وعندنا أقلام وعندنا عقول ممكن أن تقدم الكثير وتحفز وتساعد في تحريك العجلة، عجلة الثقافة والأدب في العراق.
كنت يا غيرك انت شي ظل عندي، غيرك انت شي ظل عندي،
فنون تشكيلية.
النحت فن ثلاثي الأبعاد يعنى بتنظيم الكتل والحجوم، والنوعان الرئيسان من النحت الكلاسيكي هما النحت المنفصل كتماثيل مستقلة أو النحت البارز على الجدران والسقوف. وقد مر النحت بمراحل وتطورات كثيرة وتنوع مع تنوع الأمم والثقافات والقيم الجمالية. وفي عالمنا المعاصر اتخذ النحت أساليب وتقنيات ومواد جديدة لتعبر عن الرؤى المختلفة للفنان والجماليات التي يعكسها. وفي حضارات العراق القديمة لعب النحت دورا بارزا في تجسيد أحاسيس وأفكار الإنسان في وادي الرافدين وتصوراته الدينية والحياتية المختلفة. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على موروث العراق الحضاري القديم من النحت لنعرف أهمية هذا الفن بالنسبة للسكان القدماء في وادي الرافدين.
يا الجمال ويا الجمال ونظرات عينك بابدي، ويا اللي شوفك عيني، ويا اللي شوفك عيني، وعليك شموعك بدي بدي. يا الجمالك سمري، يا الجمالك سمري، ونظرات عينك بابدي. شموعك بداية بداية
لقاء البرنامج.
أهلا المجمع العلمي العراقي مؤسسة تشكلت عام 1947 وعنيت بحفظ وتطوير الثقافات واللغات المختلفة الموجودة في البلاد من عربية وكردية وسريانية، وتضم مكتبته عشرات الآلاف من الكتب بهذه اللغات بالإضافة إلى الكتب والمطبوعات القديمة النادرة. نتعرف في هذه الحلقة والحلقة المقبلة على هذه المكتبة المهمة ومستجداتها من خلال لقاء مع مديرتها جوان محمود.
طبعا بعد الأحداث اللي صارت ب 2003 تعرضت مكتبة المجمع كحال كل المؤسسات الدولة الموجودة إلى سلب ونهب وسرقة، فمكتبة المجمع يعني سرقت منها كتب ثمينة ومخطوطات ودوريات. يعني احنا مكتبتنا بطبيعة حالها مكتبة مكونة من عدة لغات، عندنا لغات أجنبية، عندنا لغات سريانية، عندنا لغات شرقية اللي تضمن التركية والكردية والفارسية، وعندنا دوريات وعندنا جرائد وعندنا أطاريح وقسم المخطوطات والمكتبة العربية. فتعرضت إلى سلب، كل شيء ذهب من عندها، بس احنا الحمد لله والشكر بجهود ناس طيبين وخيرين قدرنا نسترجع مجموعة لا بأس بها من الكتب. يعني خلينا نقول 80% من الكتب رجعت، يعني تقريبا 20% نقدر نتلافها، أو صح القديم اللي يروح والنادر اللي يروح ما يتعوض، لأن هذا إرث وتراث بعد راح، شو نسوي؟ الله ينطي لذول اللي دمروا هذا الشيء. فبجهود يعني مثل السلحفاة فاد بدينا انه نرجع المكتبه مثل ما كانت. طبعا ما ترجع مثل ما كانت، بس الحمد لله والشكر انا شفت صارت احسن بعد من قبل. بدينا نتصل بدور النشر، بدينا نتصل بالمكتبات، بالمؤسسات يعني المحليه والعربيه والدوليه، يعني تلقينا هوايه اجابات هوايه من كل الجوانب. اكو ناس يعني تعرف بحكم ظروف البلد اللي احنا موجودين بيها هسه بصعوبه تقدر تتصل بالخارج او بالدول العربيه، بس مع هذا احنا قدرنا حصلنا اهداءات، مجموعه اهداءات من القنصليه البريطانيه تقريبا 4200 كتاب اجنبي باللغات الاجنبيه. هي مو كتب حديثه، لكن هي كانت اهداء من الاساتذه والبروفيسوريه الموجودين بجامعات بجهود مجموعة من العراقيين كانوا موجودين هناك المغتربين وأساتذة الجامعات، يعني جابوا لنا هاي المجموعة غدوا بها المكتبة الأجنبية. والمجموعة الثانية جتي تقريبا الدول الأجنبية اللي حابة اللي كانت ما مشاركة بالحرب مثل ألمانيا وفرنسا والدول الثانية، حبت كنوع من الدعم لمكتبة المجمع حاول تهدي أو تعمل دورات للمنتسبين هنا عندنا بالمكتبة. يعني اثنين من عندنا راحوا حضروا ورشات عمل بسوريا قامتها مع أحد جوتا، وحضرنا معرض فرانكفورت هناك. يعني كان لنا حضور، يعني كان العراق الوحيد من يعني ظروف البلد اللي كان موجود به قدرنا نروح، حتى ما قدرنا ناخذ كتب لكن كان لها حضوره، وكان هم كلش فرحانين بوجود العراق ممثل عن العراق هو كان من المجمع العلمي موجودين بمعرض فرانكفورت. قامت تجينا هبات من غير مؤسسات، اللي عنده حتى ناس بسطاء اللي عنده بمكتبة كتابين جانا وانطانا اياها. شجعنا المؤلفين، شجعنا الادباء انه عندكم فكر انطونا اياه، احنا مستعدين نستقبل هذا الفكر اللي عندكم نحطه بمكتبة المجمع وتعمر. هاي من ناحية الكتب، والحد هسه احنا عندنا تبادل واهداء ويا اكثر من 70 مؤسسة عربية ودولية.
يا رن يا رن دوس يا رن بيدي يا نونا زرن فيني شان ديدي يا نونا زرن فيني شان ديدي جراحتي جسي بين باركم تسكين وبابا ترجع خاركم
ها قد شرفت جولتنا لهذا اليوم على الانتهاء، والمحطات التي توقفنا فيها اعتمت قليلا لتؤذن بهبوط المساء على حلقتنا هذه من المجلة الثقافية، لنعود ونلتقيكم في يوم جديد الأسبوع المقبل. نودعكم، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.